الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، نواصل دروسنا ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ونواصل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وفرغنا فيما سبق من مقدمة وهي وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه إلى قول فلان، وبعد ذلك ذكرنا بعض الشبهات التي تثار حول هذا الأصل، ثم انتقل بنا الحديث إلى تقسيم كلام العربي إلى خبر وإلى إنشاء، وبيان ضابط الخبر وضابط الإنشاء، ثم تكلمنا عما يجب على المسلم تجاه الخبر وتجاه الإنشاء. قلنا واجبنا نحو الأخبار التصديق الجازم الذي يظهر أثره على الجوارح. بعد ذلك واجبنا تجاه الأوامر، إن كانت أمرا نستعين بالله ونطبقه، وإن كانت نهيا نستعين بالله ونتركه. هذا هو شرع الله عز وجل. ننتقل إلى أمر آخر وهو ما يتعلق بحديث الافتراق. لقد دلت النصوص الشرعية على التحذير من الفرقة والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اكتب عندك: والمراد بحبل الله القرآن. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي النص الأول أمر بالتمسك بدين الله تعالى مجتمعين غير متفرقين، وفي النص الثاني التحذير من التفرق والاختلاف، فلولا أنه ممكن ما حذر منه الله تعالى. دي مسألة مهمة قوي، وهي مسألة لولا أنه ممكن، يعني الفرقة والاختلاف. فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر إلا مما سيقع، يبقى طالما حذر منه ونهى عنه يبقى حتما إما أنه كان واقعا ويأتي النص بتحريم، وإما أنه إيه سيقع. واضح ديت؟ طيب، بناء على هذه المقدمة من باب الفائدة، يعني قول الله عز وجل في موضعين من القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، الآية. وقوله تعالى في موضعين أيضا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والآية الثانية: خشية إملاق. والإملاق هو الفقر. أي كتاب من كتب التفسير تجد إن كلمة المفسرين اتفقت على أن الرجل كان يقتل ابنته أو يقتل ما خرج من بطن امرأته إن كان أنثى، لدرجة من قساوة قلوب بعضهم كان إذا جاء المخاض إلى امرأته أخذه وخرج إلى الصحراء وحفر لها حفرة تتمخض فيها، أي تلد فيها، وهو واقف جنبه، فإذا خرج الجنين من بطنها سقط في الحرف، فينظر إليه، إن كانت بنت يهيل عليها التراب ويروح، وإن كانت ذكر أخذه واستبشر به. الشاهد إن كل كتب التفسير قالوا في قوله: وإذا بشر أحدهم، والآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم. خد بالك النص هنا موجه إلى الرجال، كويس؟ طيب، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، الآيات. يبقى هنا تحذير للمرأة من أن تقتل إيه؟ ولدها. وهذا ما كانش موجود، ولكن الله عز وجل حذر منه، يبقى لابد أن إيه؟ يقع. ممكن تاخد النص على ظاهره، وده نهي عام، نهي عن القتل لكل معصوم، واخد بالك؟ ولكن استل العلماء من هذه الآية، ودي نكتة عجيبة احفظها، قوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن، وهو الإجهاض، أن تجهض المرأة نفسها. ولا يقال عن المرأة أجهضت نفسها إلا إذا كانت حاملا، وحاملا أي ثبت حملها بغض النظر كم عمر الحمل، يعني عرفت إن هي حملت عن طريق التحليلات، والجماعة المختصين قال لها الحمل بقاله أسبوع، فإذا أنزلته أجهضت وقتلت نفس. واخدين بالكم يا مشايخ؟ لأن البعض بيتلاعب بشرع الله، يقولك لا قبل 120 يوم ولا يهمك نزل، كلام غير صحيح، بل الصواب المنع مطلقا. وأما إذا تم الإجهاض قبل 120 يوم له حكم، وبعد 120 يوم له حكم آخر. قبل 120 كبيرة من الكبائر تستوجب التوبة والاستغفار لكل من فعل، ولو اشتركوا يأثم الجميع. طيب بعد 120 يوم، لا، الماضي يختلف فيه الدية، سواء أنا الذي أجهض أنثى أو ذكر، 5 من الإبل. واضحة يا مشايخ؟ طيب نعم.
لو الحمل ده يعني خطر على الأم،
طبعا الأخونا بيسأل الحمل خطر على الأم أو فيه تشوهات أو رأسه صغيرة أو بودن واحدة، كل الكلام ده وارد، واخد بالك؟ فتوى أهل العلم في هذه المسألة: لو فيه خطر على الأم ننظر إلى مدى الخطر، وده من كلام أهل الاختصاص. طب فيه تشوهات لا عبرة بها مطلقا، هينزل ويموت، سيبه، الله على كل شيء قدير. واضح يا مشايخ؟ ده جالت في خاطري هذه المعلومة بمناسبة ايه؟ قول لا مش عاوزين نسأل بقى فيها، لان ده يجي لها وقتها ان شاء الله. انا بتكلم عن كلمة ايه؟ فلولا انه ممكن ما حذر منه الله تعالى. وفي النص الثالث اخبار عن حدوث فرقة لمن سبقنا، وتبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. الافتراق لغة خلاف الجماعة والاجتماع والجمع، واصطلاحا يطلق على أمور منها التفرق في الدين والاختلاف فيه، والافتراق عن جماعة المسلمين، والخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة، ومنه الخروج على الأئمة بالسيف. طيب نقرأ الهامس سويا، ورجائي معلش تتسع صدوركم، لأن الرسالة دي هنرجع لها في كثير من الأمور. ومن أجل هذا أي معلومة عندك في الرسالة عندك فيها أي إشكال أوقفني، لم توقفني سألزمك. أنت قرأتها وقرأناها سويا وسمعتها وسكت، وأنت كده يبقى أنت راضي. بتخالف ليه؟ لأن مسألة ضابط الافتراق وضابط كيف يحكم على شخص أو جماعة بأنه ليس من أهل السنة، لابد أن يكون وضع عندك، وإلا كيف تحقق الهجر والولاء والبراء إلا إذا كانت الأمور عندك واضحة: هذا رجل من أهل السنة وهذا رجل من أهل البدعة والضلال. لأن الحديث كما سيأتي يلزمك، لأن الحديث كما سيأتي إن شاء الله من باب الأخبار. طيب نقرأ الهامس سويا، يقول عن جماعة المسلمين وهم عموم أمة الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهم أهل السنة ومن كان على هديهم بعد ظهور الافتراق: فمن خالف سبيلهم في أمر يقتضي الخروج عن أصولهم في في الاعتقاد أو الشذوذ عنهم في المناهج أو الخروج على أئمتهم أو استحلال السيف فيهم فهو مفارق. طيب، فالضابط في الافتراق أنه يؤدي إلى الفتن والتفرق والقتال والبغي والبدع، وبذلك يتضح أن أهل الافتراق هم أهل الأهواء والبدع. قال شيخ الإسلام: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. نرجع للكتاب. وكلمة بالسيف ذكرناها كما هي موجودة في التعريف عند العلماء، وهذا لا يعني أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، فمن قال هذا أي أن الخروج لا يكون إلا بالسيف فهو مبتدع ضال، فالخروج يكون بالكلام، يعني بالتشغيب على ولاة الأمور وذكر مساوئهم على العامة وفي المجالس الخاصة. نقرأ إلهام السوية. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته. وهذا أكبر دليل، ده كلام العثيمين، على أن أنض الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة، هو زنا الفرج، ولهذا قال: الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. نرجع للكتاب. يقول: كما كان من ذي الخويصرة التميمي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له: يا رسول الله اتق الله، وفي رواية اعدل، وفي رواية ما هذه قسمة ابتغي بها وجه الله. وهنا يا أخوانا عاوزين نفرق بين من يعترض على نص بعقله وبين من يشكل عليه نص لضيق عطانه. أعيد تاني، عاوزين نفرق بين حاجتين. يعترض على نص بعقله يقول لك: لا، هذه قسمة ليست بعدل. وبين أن يسمع نص يشكل عليه الفهم، هذه غير هذه. اعترض على النص بعقله، أي جعلنا عقله حاكما على النص، وده اللي حصل من ذي الخويصرة التميمي. لما رأى ذي الخويصرة التميمي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعض غنائم حنين وأعطى أقواما ولم يعطي بعض، فنظر إليه ذي الخويصرة وقال: هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. انت عارف لو ذي الخويصرة قال: يا رسول الله الأمر مشكل عندي، لما أعطيت هذا وتركت هذا وجل لي الحقيقة، الأمر كان هين، لأن هذا هو الذي حدث مع سعد بن أبي وقاص، والحديث في مسلم. يقول سعد بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم: إذ أعطى رجلا وترك آخر، والذي تركه أحب إلي من الذي أعطاه، سعد بن أبي وقاص. فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية تقول وهي عند مسلم: وساررته، يعني بينه وبينه، فقلت: يا رسول الله أعطيت فلان وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا. يعني سعد بيقول: أنت أعطيت ده وسبت ده، واللي سبته أنا شايف أنه مؤمن. يبقى هنا سعد اعترض ولا يريد أن يفهم الحقيقة، ده اللي احنا بنقول عليه. انت سمعت نص معين بيقول كذا، مشكل عليك اسأل، اما انك لضيق العطم وقلة الفهم وقلة المدارك تعترض على نص بعقلك، ما هو ده اهل البدع ما بيعملوش على الكلام ده، وده هو عين الضلال. يبقى بناء على ذلك انا ما استطعت ان استوعب النص، يا اخوانا فهموني، أنا بروح المقابر أسبوعين وعمر ما سمعت واحد بيصرخ إزاي عذاب القبر؟ إني فاهمك. أما أنك تحكم بعقلك على نصوص تنكرها؟ لا. فقام سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله أعطيت فلان وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو مسلما. يقول سعد فجلست وبدأ يعطي فوجدت في نفسي شيء فما تحملت فقمت. نفس الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما ثلاث مرات. هنا الأمور لسه ما جليت لسعد. ففي المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى أصبح المقياس الذي من أجله كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح عند سعد ولا غير واضح؟ غير واضح. طب لما اتضح خلاص انتهى الموضوع على كده. يبقى دي الخويصرة التميمية ما استوضح. لا ده اعترض قال لك لا هذه قسمة مبتغي بها وجه الله عز وجل. واضح يا مشايخ ديت؟ عشان نفرق بين أنا عاوز أفهم وبين أنا معترض. لا معترض ديت مرفوض وده شغل أهل البدع. تريد أن تفهم شيء ده أمر آخر. وده اللي حصل من مين يا مشايخ؟ من الأنصار في نفس غزوة حنين. بعد فتح مكة جت غزوة حنين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم ويعطي فلان وفلان. أبو سفيان ابن حرب 100، ابن معاوية 100، ابن يزيد 100، وبدأ كل واحد يعطيه 100 من الإبل. فالأنصار وقفوا شايفين الموقف قالوا إيه بقى؟ قالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه. وقالوا في رواية صحيحة يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائه. إزاي الكلمة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول روي الحديث أنس فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم من جلد. وقبل ما يجمعهم شيع لسعد بن عبادة وقال يا سعد ما مقالة بلغتني عن قومك؟ فقال له سعد يا رسول الله إنما قالها اللي هم يعني إيه الصغار يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد طب وأين أنت من الكلام اللي قاله؟ قال أنا من قومي أنا معهم. هنا بقى السؤال الأنصار اعترضوا ولا يريدوا أن يستوضحوا؟ هي دي يا إخوان. ما أنت ممكن وأنا وأنت يشكل علي بعض الأمور تشكل علي وعليك وخبلك. ولكن كون إنها أشكلت عليك واعتبرتها مشكلة وقدمت عقلك على النص هو ده عين الضلال. طب عين الصواب ايه؟ استوضح حتى استجلي الحقيقة وارجع الى الصواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان جمع الانصار يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله امن لكل منا. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال يا معشر الأنصار إن شئتم فقلتم فصدقتم وصدقتم آتيتنا طريضا فآويناك. ما هو ميزان جئتوا عملت فيكم كذا وانتوا عملتوا فيها كذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برحالكم أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى خضلوا لحاهم. يبقى الإشكال أزيل ولا لم يزل؟ أزيل خلاص. دول خويصرة بقى مش كده. دول خويصرة شأنه شأن الحمقى عنز وإن طارت. يبقى عندنا إشكال لنص معين أستوضح. أما أنك تعترض على نص بعقل أو بنص آخر دون الرجوع إلى أهل العلم هو ده مسلك البدع في كل وقت وفي كل عين. يقول لما قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ويكون بالسيف خد بالك، ويستحيل عقلا أن يكون هناك خروج بالسيف دون أن يسبقه خروج بالكلام. أهل البدعة اللي كنا كل ما يتشدق منهم يقول لك أنا من تلامذة ابن باز والعثيمين والفوزان، طب ما دي كلامهم هم. لذلك كل من تكلم بغير الحق وانتسب إلى إمام انتبه، فالنسبة شيء وحقيقته شيء آخر. فمن قال هذا الكلام فلا بد له من إعادة النظر في عقله، لديه عقل أم لا. فالخروج عند أهل السنة والجماعة يكون بالكلام وبالسيف، بل وبالنية. ومنهم الخوارج القعدية، وهي فرقة من الفرق الضالة يحثون الناس على نبذ أمرائهم وحكامهم دون أن يشتركوا معهم في أي شيء، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب نرجع للهامش ونقرأ. وسئل العلامة الفوزان رحمة الله عليه وحفظه الله، هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ فأجاب بقوله الخروج على الأئمة يكون بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهجي الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام خروج. ده فتوى العلامة العثيمين. طيب الهامش رقم 2، قال ابن حجر والقعد الخوارج، والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. بعد ذلك جدول أمامك الفرق بين الافتراق والاختلاف. الافتراق أشد أنواع الاختلاف وثمر من ثمرته. الاختلاف منه لا يصل إلى حد الافتراق وهو أكثر أنواعه، ومنهم ما كان بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. حاضر أخلص الجدول. كل افتراق اختلاف منه السائغ شرعا وغير المذموم، الافتراق غير السائغ شرعا ومذموم، ليس كل اختلاف افتراق. ومن الأدلة على أن الخروج يكون بالكلمة ما ثبت عن عبد الله ابن عكيم وضبطت ابن عكيم حتى لا يشكل عليك، قال لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. قال فقيل له أعنت على دمه؟ قال إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. ومن أجل هذا لابد أن نعيد النظر في كلامنا عن أحد، خاصة إذا كان التصور لديك غير كامل. لذلك علماء الأصول بيقولوا والحكم على الشيء فرع عن تصور. التصور عندك مش كامل، ناقص، أنت بترى بعين واحدة أو بعينين ولكن من زاوية واحدة، بقية الزوايا مش واضحة عندك، فكيف تحكم على شيء دون النظر إليه؟ بعد ذلك أخبار الافتراق، أي النصوص الشرعية المخبرة بذلك. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الكلام ده يا مشايخ خبر ولا إنشاء؟ أحسنت. يبقى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتين من قبلنا وعن أمتنا، إيه الخبر؟ هنفترق. ثم ذكر عدد الفرق 73. طيب ثمرت هذا التفرق سيأتي. وعند الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولى لبني فروخ، فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذا القصص؟ قال لا. قال فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال ننشئ علما علمناه الله. فقال معاوية لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة. ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73. خبر برضو ولا إنشاء؟ خبر. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يبقى إذن ثمرت هذا التفرق 72 في النار وواحدة ناجية، كلها في النار إلا واحدة. يبقى أصبح بناء على وجود وثبوت هذا الخبر وأنا ادعيت التصديق، طيب ما ثمرة هذا التصديق الذي ادعيناه؟ ده أهم شيء إخواني. جاءني خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هذا الخبر أنا صدقته، طيب لوازم التصديق إيه؟ يبقى لازم يا إخواني يكون في تحرك من الذي ادعى التصديق يظهر في سلوكه. ثم قال معاوية: ويخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. خد بالك من كلمة الكلب، اوعى تشكلها الكلب، الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلهم. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغير ذلك أحرى ألا تقوموا به. نقرأ الهامش ثم ننتقل إلى بقية الحديث، سيأتي حاضر. قال الشاطبي: معنى هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا بسببها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم منها، على حد ما يدخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه، لا عرق ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. الكلب يا أخوانا غير الكلب، الكلب معروف، الكلب هو المرض الذي يصيب بعض الكلاب وهو ما يسمى بالسعار، فإذا قام كلب فيه كلب وعض غيره انتقل منه الكلب إلى المعضود، لما بينتقل بينتشر في الجسم في حد معين كما يقول الأطباء، إذا ترك المعضود حتى وصل إليه الموضوع منتهي، لا يترك منه عرق ولا مفصل إلا دخل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه أهل الأهواء الذين تحكمت فيهم الأهواء وشرأبت بها قلوبهم، أن هذه الأهواء تغلغلت في عروقهم وفي مفاصلهم وفي كل جزء من أبدانهم كما يتدخل الكلب إذا وصل إلى المعضود. يقول: فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبهم وشرئب حبهم لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه. وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول المجردة فشركوها مع الشرع في التحسين والتقبيح، ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوها عليها أحكام عليها أحكام العقل، فقالوا يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، فجعلوه محكوما عليه كسائر المكلفين، ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار بل استحسن بعقله أشياء واستقبح آخر وألحقها بالمشروعات، ولكن الجميع بقوا على تحكيم العقول، ولو وقفوا هنا لكانت الداهية على عظمها أيسر، ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله باعتراضهم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وادعائهم عليها من التناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد النظر ما هم له أهل. ركزوا أخوانا في كلام الشاطبي، فهو إمام، والذي ذكره الشاطبي في عصره وهو من أهل القرن الخامس يتحقق الآن. انظر لكلامه رحمة الله عليه يقول يعني لو الأمر وصل إلى أن هم اعترضوا على النصوص بالعقل، الإمام بيقول هنا لكانت الدهية على عظمها عيسى، ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله باعتراضهم على كتاب الله، واخد بالك، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وادعائهم عليها من التناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد النظر ما هم له أهل. يبقى بناء على ذلك أي إنسان كائنا من كان يأتي بنصوص صحيحة في السنة ويظن أنها معارضة لنصوص في القرآن، هذا هو أولى بالتناقض مما ادعاه، لأن احنا القاعدة عندنا ما يوجد قط أبدا نصان صحيحان صريحان متعارضان من كل وجه، الكلام ده مش موجود، والذي يقول غير ذلك ورينا فين، أين التعارض بين السنة وبين الكتاب، الكلام ده أخواننا ملوش وجود، وإياك ثم إياك أن تسمع وتنصت لمن يقول غير ذلك وتصغي إليه بأذنك. فوالله كل ما أثاره أهل البدع في عصرنا الحاضر ما هو إلا نقلا عن المتقدمين الذين كانوا يشغبوا على أهل السنة في كل عصر وفي كل مصر، ما عندنا تناقض، والكتاب والسنة أهم بين أيدينا، ما عندنا شيء مستور، بل الكتاب والسنة أوضح من شمس النهار. نكمل القراءة، يقول قال القطبي وقد اعترض على كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وعدلوا به عن سبيله، ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن، اللحن يعني الخطأ، وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالة الضعيف الفكر والحدث الغر، واعترضت بالشبهة في القلوب وقضحت بالشكوك في الصدور. قال ولو كان ما لحنوا إليه على تقديرهم وتأويلهم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالقرآن عليهم. يعني عاوز يقول إيه، بيقول لو فعلا الكلام ده له حقيقة لسبق بها مشركو مكة، لأنهم كانوا من أشد الناس حرصا على إسقاط الدعوة، ده مش كده وبس، وكانوا أهل فصاحة وبراعة، فلما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وقرأه عليهم ما تمالك كبيرهم لما سمعه إلا وأقر. وليد بن المغير لما أرسلوا ورجع وقال إن أسفله لمضغ وإن أعلاه لمورق إلى آخر ذلك، فقالوا يا أبا الوليد إنك كبير القوم ونحن على قدوم موسم الحجيش، ولابد أن تقول لنا في محمد قولا لازم نتفق عليه. بعد أن قالوا له ساحر، قال لهم لا أنا أضرب السحرة، طب شاعر، قال لهم أنا أضرب الشعر، طب كاهن، أنا أضرب الكهانة، طب مجنون، أنا أضرب الجنون، يعني كل هذا الذي وصفتم به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم غير صحيح. وخد بالك كل مشركي مكة كانوا موقنين بذلك، يعني الشاهد إيه، لا يوجد شيء، فكيف يأتي متخلف متحذلق ويزعم أن في السنة ما يعارض القرآن أو أن القرآن يضاد السنة؟ فلما أكثروا على الوليد قال لهم بقى أقرب الأقوال إلى الكذب أن نقول ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الرجل وبين الابن وأبيه وبين الرجل وابنه، وهم يعلمون يقينا أن هذا الكلام كذب. هذه معنى كلمة يقول لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالقرآن عليه ويجعله علم نبوته والدليل على صدقه، ويتحداهم في موطن بعد موطن على أن يأتوا بصورة من مثله، وهم الفصحاء البلغاء والخطباء والشعراء والمخصوصون من بين جميع الأنام بالألسنة الحداد واللدد في الخصام مع اللب والنهى وأصالة الرأي، فقد وصفهم الله عز وجل في غير موضع من الكتاب، وكانوا يقولون مرة هو سحر ومرة هو شعر ومرة هو قول الكهنة ومرة أساطير الأولين، ولم يحكي الله عنهم ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه من الجهة التي جذبه منها الطاعنون. ما حصلش، وقالوا لا ده القرآن بيعارض بعضه، هذا لم يحدث. يقول ولم يحكي الله عنهم ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه من الجهة التي جذبه منها الطاعنون، هذا ما قال وهو صحيح من الاستدلال. وكذلك حكى عنهم الاعتراض على الأحاديث ودعوى التناقض والاختلاف فيه، وحكي عنهم لأجل ذلك القدح في خير أمة أخرجت للناس وهم الصحابة، واتبعوهم بالمحدثين وقالوا ما شاءوا وجروا في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليه محتسبا في الدنيا ولا محاسبا في الآخرة. كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام كلام خبير، ولا ينطبق أشد انطباقا إلا على ما حدث من المبتدع في عصرنا وفي مصرنا. نرجع للكتاب. فهذا الحديث اللي هو حديث الافتراق خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يسأل عن الفرقة الناجية، لأن هذا شيء طبيعي ناتج عن تصديق الأخبار. ومن أجل ذلك نقول إن من سمع بهذا الحديث وهو من باب الأخبار وصدق به ولم يسأل عن الفرقة الناجية ويتعرف عليها وينتمي إليها، نقول ادعاؤه التصديق مجرد ادعاء، ده أنت بس كلام. انتبهوا يا أخوانا لهذا الأمر، وأنا بخاطب كل رجل أمامي ده أخبره والحديث صحيح لا مطعن فيه ولا كلام فيه البت، أخبرنا أن الأمة ستفترق، وأخبرنا بعدد الفرق 73، وأخبرنا بنتيجة الفرق 72 في النار وواحدة في الجنة. فسأل الصحابة من حرصهم ما هي أخبر، طب أنت منتظر إيه؟ ما الذي تنتظره بعد هذا الكلام الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض؟ قال لك الأمة هتفتر. تعلمون إخواني، من لم يظهر لهذا الحديث أثر في سلوكه لابد أن يعيد النظر في مدى تصديقه. طب صدق ولا لا؟ مصدق؟ طب فين يا رجل؟ طيب ده الحديث ده بلغك وانت مع ذلك ولا حركت ساكن وماشي مع الكل، طب اسأل الفرقة الناجية فين؟ عشان كده بالمناسبة الله يبارك فيكم، وسيأتي الكلام بعد قليل، قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ما قال أحد من العلماء من خلال النص إن 72 فرقة كفارة، محدش قال الكلام خالص أبدا. طب أمال إيه؟ هذا من نصوص الوعيد كما سيأتينا. طيب كيف تسكت ولا تسأل عن الفرقة الناجية وتسير أمورك مع الناس ولعلك لست منهم؟ إزاي؟ طب أقل القليل انظر إلى صفاتهم ثم انظر إلى وصفك، هل أنت منهم أم لا؟ لازم إخواننا، لابد أن يظهر لتصديق الحديث أثر في سلوكنا. وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني تمام المشابهة، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. يبقى البيان تم اهو، تتابع التسلسل معايا، خبر الأمة تفترق وذكر عدد الفرق، ثم سأل الصحابة عن الناجية ولم يسألوا عن الهلكة. لما ما يخصنيش، أنا أعرف الحق. طيب وماذا بعد الحق؟ الضلال، حق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى أنا أقول إيه، الفرقة الناجية فيها وفيها 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 أصول معينة وقواعد كلية وشعارات منظمة، كل من خالف فيها فليس منه، وانتهى الأمر على ذلك. أما بقى أبدأ أقول طيب القدرية فيهم وفيهم وفيهم، يا رجل ليس فيهم من الحق، يبقى من الباطل، وانتهى الأمر على ذلك. لذلك لما قيل رجل للإمام أحمد: يا إمام ما تقول في الغناء؟ ومعنى كلمة ما تقول في الغناء أي الشعر الموزون المقفى بدون آلات له. فالإمام أحمد كان فطن كعادته، فقال له: يا رجل، أرأيت إن كنا يوم القيامة وجيء بالغناء، أفي الباطل هو أم مع الحق؟ قال: في الباطل. قال: أفتيت نفسك. مسألة واضحة، مش محتاجة يعني مش محتاجة مزيد إيضاح. في عقل في الدنيا يظن أن هذا الذي يقع من اللهو المباح. طيب يقول: وعليه فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وبعد عهده إلى القرون الثلاثة المفضلة فهو من الفرقة الناجي، وإلا فلا، ولا كرامة ولا نعمة عين. فيجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يبحث عن الفرقة الناجية لكي يكون منهم وينجو معهم. وليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في النار أنهم مخلدون، لا، بل التخليد يأتي من دليل آخر، فمنهم هذا ومنهم هذا. وروى الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء اللي هي الفجر موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي أي تأمر عليكم، تأمر عليكم. معنى كلمة عبد حبشي تأمر عليكم، العلماء قالوا لها تفسيرين اثنين. التفسير الأول، طب وقالوا تفسيرين ليه؟ قالك لأن من شروط الإمامة الحرية، يعني العبد ما يصلحش يكون أمير لأنه مملوك لغيره، فكيف يكون أميرا على غيره؟ فقالوا الحرية شرط. طب وإن عبد حبشي، العلماء قالوا تأويلين اثنين. التأويل الأولاني أي عبد حبشي باعتبار ما كان، باعتبار إيه؟ ما كان، يعني كان أيام زمان عبد ثم أعتق وبقى رجل كويس وفعل 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 حتى وصل إلى الإمام على دماغنا. ويجوز إطلاق الوصف القديم على من تغير في الحال، كما قال عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. مش ده نص في القرآن؟ وآتوا اليتامى. طب إزاي أدي اليتيم إزاي؟ قال لك باعتبار مكان، يعني هو كان الأول يتيم، بس أنت لما جيت تعطي له المال ما عادش يتيم. فالله قال: وآتوا اليتامى باعتبار ما كان وليس باعتبار الحال. مفهوم يا رجالة؟ مفهومات؟ طب الحمد لله. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن عبد حبشي، يبقى باعتبار ما كان. القول الثاني قال لك: لا، ده هو فعلا عبد، واخد بالك، ولكن إيه؟ تغلب حتى وصل إلى سدة الحكم. طب وسيده موته، واخد بالك؟ إن وقع فله السمع والإيه والطاعة. نرجع: وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام أحمد رحمه الله في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.